الكلام في حديث الإطلاق. قلنا أن في هذا الحديث تقع في نقطتين أساسيتين، الكلام في النقطة الأولى وهي أن المراد الورود هل هو الوصول أو الصدور، حيث أن الاستدلال بهذه الرواية على البراءة يتوقف على أن يكون المراد من الورود هو الوصول والصدور، لأننا نريد أن نثبت البراءة في ظرف عدم الوصول لا في ظرف عدم الصدور، فنحن لا بد أن نقول أن المراد من الورود هو الوصول، فالرواية تثبت الإطلاق في ظرف عدم الوصول. في هذه الحالة نحن نستفيد من مضمون الرواية في مقام إثبات البراءة في ظرف عدم وصول البيان على التكليف إلى المكلف. قلنا بأن صاحب الكفاية شكك في أن يكون المراد من الورود هو الوصول، وقال يحتمل أن يكون المراد به الوصول ويحتمل أن يكون المراد به هو الصدور. في مقابل ذلك قلنا أن السيد الخوي حفظه الله ذكر بأن المراد من الورود هو الوصول، واستدل على ذلك الدليل الذي ذكرناه نصفه تقريبا في الدرس السابق، نعيد هذا النص أيضا. يقول بأنه لو كان المراد، يقول في البداية بأنه يوجد عندنا احتمالان في مقام تفسير والبراءة المجهولة في هذا الحديث بقوله كل شيء مطلق، هذا الإطلاق يفيد الإباحة. هذه الإباحة المجهولة بهذا الحديث تارة نقول أنها إباحة ظاهرية، وتارة نقول أنها إباحة واقعية كحكم واقعي. إذا قلنا بأنها إباحة ظاهرية حينئذ يتعين أن يكون المراد من الورود هو الوصول، لأن إرادة الصدور مع كون الإباحة إباحة ظاهرية هذا لا يمكن الالتزام به، لأن الإباحة الظاهرية كبقية الأحكام الظاهرية تجعل في ظرف الشك بالواقع، فلا يعقل أن تجعل منوطة بعدم الصدور، لأن كونها منوطة بعدم الصدور يعني أنها لا تثبت إلا مع إحراز شرطها، وشرطها هو ماذا؟ هو عدم الصدور. من الواضح أنه مع إحراز عدم صدور النهي لا معنى لجعل الإباحة الظاهرية، لأنه مع إحراز عدم النهي يحرز المكلف ماذا؟ عدم الحرمة، لا شك في الحرمة حينئذ حتى يتعقل جعل الإباحة الظاهرية. واضح؟ فإذن بينما إذا قلنا أن المراد من الورود هو الوصول يتعقل جعل الإباحة الظاهرية، فمضمون الحديث يكون هو أن أجعل إباحة ظاهرية في ظرف عدم وصول البيان على في ظرف عدم وصول النهي. عدم وصول النهي يمكن أن يحرزه المكلف ومع ذلك يبقى شاكا كيف واقعي، يقول النهي ما وصلني فشرط البراءة الظاهرية متحقق فتثبت براءة، ومع ذلك يكون شاكا في ماذا؟ في التكليف الواقعي. فإذا إذا كان المراد من الإباحة إباحة ظاهرية يتعين أن يكون المراد من الورود هو الوصول، هذا الاحتمال الأول. أما الاحتمال الثاني، إذا افترضنا أن الإباحة إباحة واقعية كل شيء مطلق يثبت إباحة واقعية لكل شيء إذا ماذا؟ إذا لم يرد ناهي. السيد الخوئي يحاول أن ينفي هذا الاحتمال ويقول بأنه لا يمكن أن يكون المراد من الإباحة هو الإباحة الواقعية، بدليل أن الإباحة هذه المجهولة بهذا الحديث مع النهي الذي افترض عدمه في موضوع هذه الإباحة أمران متضادان كتضاد بقية الأحكام، كيف أن الوجوب يضاد النهي كذلك الإباحة الواقعية مضادة علما للنهي. واضح تضاد بين الأحكام قرأناها سابقا واقعية، والمفروض أن الإباحة ماذا؟ واقعية، فهي مضادة لمن؟ للنهي. إذا افترضنا أنهما ضدان، أنهما ضدان، في هذه الحالة لا بد أن نفترض إما الإباحة الواقعية معلقة على عدم النهي
تعليقا حقيقيا ثبوتيا، بمعنى أن الإباحة الواقعية حقيقة تتوقف على ماذا؟ على عدم النهي. كل شيء مطلق يثبت إباحة واقعية لكن حتى يرد فيه النهي، مقيد بماذا؟ بعدم وجود النهي. يعني أن الإباحة مجعولة في ظرف عدم ورود الناهي، متوقفة على عدم ورود الناهي، حقيقة متوقفة. إذا كان هذا هو المراد يقول هذا مو معقول بل مستحيل. لماذا؟ لأن هذا معناه مقدمية عدم أحد الضدين لثبوت ماذا؟ لثبوت ضده. هذا معناه أن عدم النهي مقدمة حقيقتان لثبوت الإباحة الواقعية، والمفروض أنهما ماذا؟ ضدان. فيكون عدم أحد الضدين من مقدمات ضده. لماذا مقدمات ضده؟ لأن يعني المفروض أن الإباحة تتوقف على عدم النهي واقعا، ومن الواقع بأن الشيء إذا توقف على شيء يكون الشيء هذا مقدمة له. فالإباحة متوقفة على عدم النهي، يعني أن عدم النهي من مقدمات الإباحة الواقعية، وهذا مستحيل. يستحيل أن يكون عدم أحد الضدين من مقدمات ضده. ليش مستحيل؟ هنا نستذكر البرهان اللي ذكر السيد قدس الله نفسه في الحلقة الأولى في بحث الضد. عليكم السلام. هناك ذكر برهانا صناعيا لإثبات استحالة مقدمية أحد الضدين، عدم أحد الضدين إما لثبوت ضده، هذا مستحيل. فهنا لما كان ذاكر الاستحالة من دون إشارة إلى برهانها، لابد أن نشير إلى هذا البرهان مفصلا. هذا البرهان نفترض في المقام أن الإباحة متوقف على من؟ على عدم النهي، واضح. هذا في حد نفسه يفترض أيضا أن النهي أيضا متوقف على من؟ على عدم الإباحة، لأنه إذا كانت الإباحة متوقفة على عدم النهي باعتبار النهي ضدا لها، لابد أن يكون النهي أيضا متوقف على عدم إباحة، واضح هذا. فإذا في المقام الإباحة متوقفة على عدم النهي، وفي نفس الوقت يكون النهي متوقف على عدم الإباحة، هاي في المقدمة كنا نحفظها ونخليها على كتب، واضح. هذا معنى أن عدم النهي يكون علة أو على الأقل جزء العلة لثبوت ماذا؟ الإباحة، وهو معنى المقدمية. مقدمية الحقيقية الثبوتية، هذا معناها أن الإباحة من مقدماتها ومن أجزاء علتها ماذا؟ عدم النهي. فعدم النهي يكون علة أو جزء العلة لثبوت الإباحة، كما أن عدم الإباحة يكون علة أو جزء العلة لثبوت ماذا؟ لثبوت الناهي. عليكم السلام. هاي مقدمة. الآن نقول بأنه لا شك في أن نقيض العلة يكون عليكم السلام. يكون علة لنقيض المعلول. عليكم السلام. دائما هي قاعدة عامة أن نقيض العلة علة لنقيض المعلول. إذا كانت النار علة للحرارة فنقيضها يكون علة لنقيض الحرارة. قهران، نقيض النار يكون علة لنقيض ماذا؟ لنقيض الحرارة. هذه القاعدة إذا طبقناها على محل كلامنا، حينما نأخذ عدم النهي كعلة علما للإباحة الواقعية، نقول نقيض العلة علة لنقيض المعلول. نقيض عدم النهي شنو؟ النهي. علة لنقيض الإباحة يعني النهي علة لعدم الإباحة. واضح؟ وصلنا إلى هذه النتيجة أن النهي علة لعدم الإباحة، بينما افترضنا في المقدمة الأولى أن عدم الإباحة علة إلمن للنهي لأنهما ضدان، وعدم أحد الضدين مقدمة إلمن لثبوت ضده بيلزم الدور. لأن عدم الإباحة علة للنهي، بينما النهي علة إلمن لعدم الإباحة. النهي علة لعدم الإباحة، وفي نفس الوقت يكون معلول لهذا العدم بمقتضى المقدمة الأولى. هذا محال. واضح لو لا؟ لو شان صبورة من شاكتبناها الصبورة أذكر العام كتبناها الصبورة لا تتخطرون العام كتبناها الصبورة لما درسنا هذا البحث كتبنا هذا على
الشيخ نية تلفين بلا صبورة هاي
بريد
تلقيتها تفهم بلا سبورة
ما تفهم بلا سبورة
مع مصر يعني من قلت مفهوم ما حد حجة
لا نكتبها على ورقة
لا واحد واحد يكتب
إذا أنت تكتبون أحسن
إذا أنت طباشير اكتب
إذا أنت تكتبون أحسن
أنت طباشير يا مك لو جيب
جيب
بالمقدمة الأولى هو شنو أساساً؟ أساساً قلنا إذا الإباحة واقعية إذا الإباحة واقعية قبل ما تكتبون إذا الإباحة واقعية معناه أنها متوقفة عليها من على عدم النهي، فعدم النهي يكون علة أو جزء العلة الما للإباحة، فكتبوا عدم النهي علة سنفرضها كتبوا علة حتى أخسر للإباحة الواقعية للإباحة. هذه مقتضى التوقف المفروض هذا بالرواية نستفيد، يعني هي الرواية تقول أن الإباحة موقوفة على عدم النهي، معناه أن عدم النهي علة الما للإباحة. وفي نفس الوقت هم كتبوا بأن عدم الإباحة علة للنهي بحكم الثبات، لأنه إذا كان ضدان فعدم أحدهما دائما يكون مقدمة للضد علة للنهي، كما أن عدم النهي علة ومن مقدمات الإباحة، عدم الإباحة أيضا علة ومن مقدمات ماذا؟ النهي. هذه واضح؟ هذه واضحة؟ هذا خلوه الآن كتب هذه القاعدة أن نقيض العلة دائما علة لنقيض المعلول، نقيض العلة علة لنقيض المعلول. هاي قاعدة، هاي قاعدة إذا أريد تطبقها على المقدمة الأولى شو تنتج لنا؟ على المقدمة الأولى شو تنتج لنا؟ أن النهي علة
لعدم
لعدم الإباحة لنقيض المعلول الصيف واضح؟ خب هذه قارنوها ويا المقدمة الثانية المذكورة فوق
عدم الإباحة
أشروا عليها عدم الإباحة علة للنهي
هاي المقدمة الثانية
الإباحة
ثاني سطر
إيه ها
شوف ايش راح يصير عندنا في باء عدم الإباحة علة للنهي يعني النهي معلول لعدم الإباحة في هاي النتيجة صار علة لعدم الإباحة هذا محال هذا الدور هنا يصير عدم النهي في المقدمة الأولى معلول لعدم الإباحة بينما في النتيجة صار علة لعدم الإباحة يعني شيء واحد يكون معلولا لشيء وفي نفس الوقت يكون علة لذلك الشيء هذا غير ممكن أصلا واضح طبعا هذا مع الالتفات الى انه هذا ليس هو تمام العله يعني هذا البرهان حافظ عليه حتى اذا كان شنو جزء العله لان هذا البرهان يثبت الاستحاله حتى اذا كان العدم جزء العله لثبوت الضد الاخر هذا كله اذا كان المراد من توقف الإباحة الواقعية على عدم النهي، المراد به التوقف الحقيقي، بمعنى أن الإباحة الحقيقية متوقفة حقيقتان، على من؟ على عدم النهي. واضح. وأما إذا كان المراد مو التوقف الحقيقي بالرواية، وإنما يريد يبين أن هذه الإباحة ثابتة في ظرف ماذا؟ عدم النهي، من دون أن يكون عدم النهي علة للإباحة، لا قاعد يبين في المطلب أن الإباحة تثبت في ظرف ماذا؟ عدم النهي. بيان هذا المطلب بلا توقف حقيقي. يقول إذا كان هذا المقصود هذا لغو، يقول هذا لغو من المفهوم، شنو فائدته؟ يقول هذا من قبل أن واحد يقول كل شيء ساكن ما دام لم يتحرك، أو كل شيء متحرك ما دام شنو؟ ليس ساكنا. في المطلب واضح، ما بداعي إلى بيانه أصلا، أن هذا الضد ثابت في ظرف ماذا؟ انتفاء ضده. واضح أن الإباحة ثابتة في ظرف ماذا؟ في ظرف عدم النهي، في ظرف عدم النهي الإباحة ثابتة. إذا فرضنا التضاد أن هذا الضد ثابت في ظرف عدم الضد الآخر، هذا ساكن ما دام شنو؟ لم يتحرك. هذا واضح، القضية واضحة لا تحتاج إلى بيان، بل يكون بيانها لغوا من القول. هذا معناه شنو؟ أنه لا يمكن إرادة الإباحة الواقعية، فلا بد أن يكون المراد هو الإباحة الظاهرية. وقلنا سابقا بأن المراد إذا كان هو الإباحة الظاهرية فالمناسب حمل الورود على الوصول، وهو المطلوب. السيد قدس الله نفسه في مقام مناقشة هذا البرهان يقول بأنه هنا أكو اشتباه، وهذا الاشتباه في الحقيقة هو اللي أثر على سير هذا البرهان، وهو أنه في المقام في الرواية عندنا شنو؟ كل شيء مطلق حتى يرد فيه شنو؟ نهي. والنهي ليس هو عبارة عن التحريم، والتضاد قائم بين الإباحة الواقعية والتحريم الواقعي. النهي ليس تحريم، النهي كاشف عن التحريم، المدلول للنهي هو التحريم، بينما النهي هو الدال على التحريم، وفرق بينهما. في البرهان كأنه تصور أن النهي هو التحريم، فقال أنه بين الإباحة الواقعية وبين التحريم يوجد تضاد، فإن كان عدم النهي علة للإباحة واقعان هذا مستحيل، لأنه معناه مقدمية عدم أحد الضدين لثبوت ضده، وهذا البرهان يقول مستحيل. وإن كان المراد هو بيان، مجرد بيان أن هذا الضد ثابت في ظرف عدم ضده، يقول هذا لغو من القانون. بينما في الرواية ما وارد عندنا التحريم، وإنما وارد عندنا شنو؟ الدال على التحريم، الكاشف عن التحريم. كل شيء مطلق حتى يرد فيه ناهي، يعني حتى يرد فيه شنو؟ دال على التحريم، نهي خطاب دال على التحريم. واضح إلى هنا؟ هاي في الاشتباه. هذا الاشتباه يخلينا نقول بأن التضاد القائم بين الإباحة وبين التحريم في حد نفسه ما يقتضي أن يكون عدم التحريم من مقدمات الإباحة، يعني أن الإباحة تتوقف على عدم التحريم، التضاد في حد نفسه ما يقتضيها، كما أنه لا يقتضي توقف الإباحة على عدم الكاشف عن التحريم، يعني على عدم النهي. هم طبع القضية طبع التضاد ما يقتضي هذا، يعني لو فرضنا ما عدنا هيتش رواية، إذا أجينا إلى عدنا إباحة وعدنا شنو؟ تحريم واقعي، نقدر نقول من دون دليل أن الإباحة موقوفة على عدم التحريم؟ من نقدر الإباحة موقوفة على عدم الكاشف عن التحريم؟ أم من نقدر نقول؟ واضح؟ طبع التضاد بين الشيئين لا يقتضي توقف أحد الضدين على عدم ضده ولا على عدم الكاشف عن ضده. واضح. لكن في بعض الأحيان قد نفترض وجود نكتة تقتضي توقف أحد الضدين على عدم الكاشف عن ضده. يمكن أن نتصور فد نكتة تستوجب إمكان هذا المطلب. إذا افترضنا وجود هذه النكتة اللي تقول أن الإباحة موقوفة على عدم الكاشف عن التحريم، شنو المحذور بهذا؟ بعد ما يجي بمحذور السابق وهو توقف أحد الضدين على عدم ضده، لأنه المفروض أنه ما هو التوقف بين الإباحة وبين التحريم. الإباحة ليست موقوفة على عدم التحريم، وأن نقول النكتة تقول أن الإباحة موقوفة على ماذا؟ على عدم الكاشف عن التحريم، لا على عدم التحريم نفسه، حتى يكون عدم أحد الضدين من مقدمات ضده في جهاد البرهان بالمستحيل. وإنما نقول النكتة الثبوتية المحتملة تستلزم توقف الإباحة على ماذا؟ على عدم الناهي، يعني على عدم الكاشف عن التحريم، لا على عدم التحريم. هاي شنو النكتة الثبوتية؟ نقول من الممكن أن نفترض أن الشارع يجعل إباحة واقعية، لكن موقوف هاي الإباحة الواقعية لمن؟ على عدم ورود النهي عليك، على عدم وجود النهي، يعني على عدم وجود كاشف عن التحريم. هذا ليش معقول؟ يقول هذا معقول لأن مرجعه وروح هذا المطلب، هذا التوقف، إلى أن الحرمة الواقعية مقيدة بمبادئها بماذا؟ بورود خطاب عليها ودليل كاشف عنها. فإذا ماكو خطاب وكاشف عن الحرمة الواقعية، أكو عندك شنو؟ إباحة واقعية. هذا نفس هذا المطلب لأجل التوضيح ذكر في ماذا؟ ذكر في مقام توجيه كلام الأخباريين حينما قالوا بأن الحكم الشرعي المستفاد من الدليل العقلي لا يمكن التعويل عليه. واضح؟ وهذا شنو معنى ذلك؟ هذا قلنا معناه أن فعلية الحكم تكون معلقة ومتوقفة على العلم به من طريق خاص، وهو شنو؟ طريق الشرعي من الناقل. واضح؟ بحيث أنه مع عدم العلم بالحكم من ذاك الطريق أصلا حكم ماكو، حكم ماكو أصلا، فلذا لا تجب إطاعته لأنه ماكو حكم. الأحكام إنما تكون فعلية إذا أخذتها من هذا الطريق من الناقل، إذا علمت بها من الناقل. فإذا علمت بها من طريق العقل حكم ماكو أصلا، لأن الحكم في ظرف فعليته منوط بالعلم به من هذا الطريق. واضح؟ فإذا علمت به من هذا الطريق يكون فعليا، فإذا علمت به من طريق آخر لا يكون فعليا، فلذا لا تجب طاعته لأنه ليس فعليا. مو جيش أن يقولون الأخباريين يعني توجيه كلامهم كان بهذا الشيء. في المقام أيضا نقول من هذا القبيل في محل كلامنا، لأن محل كلامنا نقول بأن إباحة واقعية معلقة على عدم الكاشف عن التحريم، يعني على عدم النهي. واضح؟ فهذا شنو معناه؟ معناه أن الحرمة المكشوفة بالنهي منوطة بمبادئها بماذا؟ بقيام الدليل عليها، بورود الكاشف عنها. إذا ورد الكاشف عن النهي عن التحريم أقعد بتحريم، إذا ما ورد الكاشف عن التحريم تحريم ماكو، وإنما شاء بعده إباحة واقعية. فتوقف الإباحة الواقعية على عدم الكاشف عن النهي مرجعه إلى أن الحرمة الواقعية بمبادئها موقوفة على عدم وجود خطاب كاشف عنها، فمع عدم وجود هذا الخطاب لا حرمة واقعا، بل يكون الإباحة الواقعية ماذا؟ ثابتة. هذا أمر ما نريد نقول إحنا نلتزم به، سيد ما نلتزم به، لكنه ممكن ثبوتا من الناحية النظرية، ممكن ما يرجع لي إشكال، فيمكن أن نفسر هذا الحديث به بأن نقول أن الإباحة ليست ظاهرية حتى تقول بأنه يتعين أن يكون المراد من الورود هو الوصول، بل هي إباحة واقعية، وهذه الإباحة الواقعية ليست موقوفة على عدم التحريم حتى تقول أنه يستحيل أن يكون عدم أحد الضدين من مقدمات ضده، بل هي موقوفة على عدم الكاشف عن التحريم، وهذا أمر ليس لغوان، بل من الممكن أن نتصور له نكتة ثبوتية تستوجب هذا الشيء، أن يقول المولى أن الحرمة الواقعية إنما تثبت إذا أكو دليل عليها، فإذا ما أكو دليل عليها حرمة واقعية ما أكو، فإذا حرمة واقعية ما أكوش أكو إباحة واقعية، وهذا معنى أن الإباحة الواقعية موقوفة على من؟ على عدم الكاشف عن النهي، لأنه في ظرف وجود الكاشف عن النهي أكو حرمة واقعية، فإذا ماكو كاشف عن النهي حرمة واقعية أكو ماكو أكوش عندنا إباحة واقعية. هذا المناقشة في هذا الدليل نقرأ هذا مطلب كلش دقيق. الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن هنا وصلنا بالقرآن من أن المغيى حكم ظاهري، المغيى يعني الإباحة، كل شيء مطلق هذا المغيى، فيتعين أن تكون الغاية هي الوصول للصدور، لأن كون الصدور غاية يعني أن الإباحة لا تثبت إلا مع عدم الصدور واقعا، ولا يمكن إحرازها إحراز الإباحة إلا بإحراز شرطها، شنو شرطها؟ عدم الصدور واقعا، إلا بإحراز عدم الصدور، ومع إحرازه لا شك فلا مجال للحكم الظاهري. فإن قيل لماذا لا يفترض كون المغيى إباحة واقعية، كان الجواب منه أن الإباحة الواقعية والنهي الواقعي يعني المغيى والغاية في الرواية الذي جعل غاية متضادان. فإن أريد تعليق الأولى أي الإباحة على عدم الثاني حقيقتان وواقعان فهو محال لاستحالة مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر بهذا البرهان. وإن أريد مجرد بيان للثبوت والتلازم الواقع والمقدمية الواقعية، وإن أريد مجرد بيان أن هذا الضد وهو الإباحة ثابتة حيث لا يكون ضده ثابتا، فهذا لغو من البيان لوضوحه، واضح أنه الشيء إذا ما كان متحرك فهو ساكن، إذا ما كان ساكن فهو متحرك، ماكو داعي يجي الشارع يصد لبيانه. ويرد على هذا الوجه أن النهي عبارة عن الخطاب الشرعي الكاشف عن التحريم، وليس هو التحريم نفسه، والتضاد نفسه، هاي اشتباه العبارة، والتضاد نفسه لا يقتضي تعليق أحد الضدين على عدم الضد الآخر، ما يقتضي هذا المطلب، ولا تعليقه على عدم الكاشف عن الضد الآخر، طبعا التضاد ما يقتضي التعليق أصلا، ولكن لا محذورة في أن توجد نكتة أحيانا تقتضي إناطة حكم بعدم الكاشف عن الحكم المضاد له، كما في المقام إباحة واقعية منوطة بعدم النهي أي بعدم الكاشف عن الحرمة، ومرجع ذلك في المقام حتى نتصور معقوليته إلى أن تكون فعلية الحرمة بمبادئها الواقعية منوطة بصدور الخطاب الشرعي، هذا فرض يعني ما مسلم ما حيسلم به، لكن ممكن ثبوتا يريد يقول، واضح الحرمة، لأن الحرمة مبادئها ما منوطة بوجود خطاب عليها، وجود خطاب أو ما وجود خطاب، شرب الخمر شنو حرام، يعني فيه مفسدة توجب ماذا؟ توجب تحريم. أكو خطاب عليها قال الشارع الخمر حرام أو شنو أو ما قال، كون مبادئ الحرمة منوطة بصدور الخطاب شيء ما يمكن التزام به، لكن ماكو مانع من ناحية ثبوتية من الالتزام به، ما يلزم انه محظور، ما يقول أن الحرمة بمادها موقوف على وجود دليل عليها. أن تكون فعلية الحرمة بمبادئها منوطة بصدور الخطاب الشرعي الدال عليها. واضح؟ فإذا ماكو خطاب معناه شنو؟ حرمة واقعية ماكو، فاشتثبت إباحة واقعية. وشنو المانع من التصور هذا؟ نظير ما قيل من أن العلم بالحكم من طريق مخصوص يؤخذ في موضوعه، يعني في موضوع نفس الحكم، يعني أن الحكم واضح وجوب الحج كما أخذ في موضوعه الاستطاعة أخذ في موضوعه ماذا؟ أن تعلم به من طريق الآيات والروايات، بحيث إذا ما علمت به من هذا الطريق وجوب حج ماكو أصلا. واضح؟ يعني إذا أخذت هذا الحكم من الطريق العقلي بحسب ظاهري، فإذا أردنا نضيف الصورة لهذا ما ذهبوا إليه نقول هذا المطلب. من أن نقول مو أكو عندك حكم لكن الشارع يقول لك ما تجب طاعته، لا أصلاً إذا علمت بالحكم من الدليل العقلي حكم ماكو. ليش؟ لأن الحكم بفعليته منوط بأن تعلم به من الطريق الشرعي. واضح؟ وشلون إذا استطاع ماكو وجوب حج ماكو؟ إذا علم من الدليل الشرعي بالحكم بوجوب الحج ماكو وجوب حج ماكو. يعني إذا علمت بوجوب الحج من الدليل العقلي ماكو وجوب حج، فلا تجب طاعته من باب أنه ماكو حكم، مو من باب أنه أكو حكم وأكو علم به، لكن الشارع يسلب الحجية عن هذا العلم. ما نحن فيه من هذا القبيل، بشكل ما نقول هنا أن وجوب الحج منوط بالعلم به من طريق خاص، هنا نقول أن الحرمة الواقعية موقوفة على ماذا؟ منوطة بوجود الخطاب عليها، بقيام بالعلم بوجود الخطاب ماذا؟ على هذه الحرمة. فإذا ماكو خطاب على هذه الحرمة فحينئذ لا تكون الحرمة ثابتة. فعليه هذا الوجه الأول لتعيين أن المراد من الورود الوصول حتى يتم الاستدلال بالرواية هذا غير تام. الوجه الآخر لإثبات أن المراد من الورود هو الوصول هو أن يقال أن الورود في حد نفسه يستبطن حيثية الوصول، ولا يراد به الصدور، هو في حد نفسه. شلون؟ لأن دائما أكو فرق إذا تأملنا بهاتين الكلمتين بين الورود وبين الصدور. شوف أكو فرق بينهما. صدور يفترض في حالة صدور الفعل من المكلف مع قطع النظر عن ماذا؟ عن وجود متعلق لهذا الصدور. بينما الورود يفترض وجود شنو؟ وجود شيء مورود عليه. واضح؟ يفترض طرف آخر، هذا الطرف الآخر هو عبارة عن المورود عليه. ولذا حينما يقال أنه وردت الناقة، وردت ناقة شنو؟ وردت ناقة إلى الماء، كنت تفترض أكو ماء وردة الناقة، وهذا معنى أن الورود دائما يستبطن حيثية الوصول إلى الشيء بخلاف الصدور. الصدور حيثية مربوطة بالطرف الأول، ما مربوطة بالمنتهى، وإنما مربوطة بإيش؟ بالمبدأ. صدر صدر وانتهى، ما لازم تفترض أن هذا الصادر وصل إلى نقطة معينة. واضح هذا اللي أقوله؟ وإذا يفرقون بين حتى يصدر الرعاء، مو في الآية الشريفة حتى يصدر الرعاء، يعني حتى يطلعون من هذا المكان، يعني ينطلقون، أما أنه يوصلون أو ما يوصلون هذا ما مأخوذ في حيثية الصدور. صدر الشيء يعني خرج مني، واضح؟ صدر مني كلام يعني خرج مني كلام، أما أنه وصل إلى سمع المقابل أو لا، الصدور ما يستبطن حيثية وصوله إلى طرف آخر، بخلاف الورود. الورود دائما معناه ورود على شيء، واضح؟ فيستبطن حيثية الوصول إلى الشيء. والرواية شو تقول؟ الرواية كل شيء مطلق حتى يرد، يعني يكون يرد يوصل له، واضح؟ مو حتى يصدر، وإنما حتى يرد. فإذا نريد نحافظ على حيثية الورود يكون نضمنها معنى الوصول حتى يصدق الورود، وإلا إذا افترضنا أن المراد بها هو الصدور ورود ما يصح. ورود على شنو؟ ورود إذا فقط صدور حتى يرد يعني حتى يصدر نهي. ليش يعبر بيرد؟ كون يعبر حتى يصدر نهي، بينما هو قال حتى يرد نهي. يرد كنت تفترض أنه واصل لك، وإلا إذا ما وصل لك ما ورد نهي. واضح؟ فإذا الورود يستبطن دائما حيثية الوصول بهذه القرينة. نعين أن المراد من الورود هو الوصول. هذا الدليل الآخر. هذا الدليل سيتناقش به بالحلقة السابقة، والمناقشة به يقول سيد صحيح، يعني هذا الكبرى مسلمة أن الورود يستبطن حيثية الوصول والوفود على الشيء، لكن لا يتعين في المقام أن يكون المورود عليه هو المكلف حتى يتم الاستدلال بالآية ويكون المراد من الورود هو الصدور، وإنما يكفي لإشباع هذه الحيثية هو ماذا؟ هو افتراض ورود النهي على متعلقه. النهي صدر من الشارع ووفد على ماذا؟ مو وفد على المكلف كما هو ذكر في هذا المطلب، وإنما وفد على من؟ على متعلق النهي. حينما يقول لا تشرب الخمر نقول أن شرب الخمر ورد عليه النهي. واضح؟ ولذا في الرواية شنو التعبير؟ التعبير دقيق، حتى يرد فيه، فيه ضمير على من يعود؟ إلى الشيء، مو كل شيء مطلق، حتى يرد في الشيء ناهي، مو حتى يرد إلى المكلف ناهي. واضح؟ ليس المراد هو أنه حتى يرد إلى المكلف ناهي. نقول صحيح أن الورود يستبطن حيثية الوفود على الشيء، لكن الشيء شنو؟ في البرهان ذكر بأن الشيء هو المكلف، فحينئذ الوفود على المكلف معناه شنو؟ معناه الوصول، فيتم الاستدلال. بينما احنا نقول ان الوفود على ماذا؟ ليس على على المكلف، وانما على الماده. الماده في صيغه النهي لا تشرب الخمر، هذا النهي وفد على ماذا؟ على شرب الخمر. واضح؟ لا تغتاب، هذا النهي وفد على من؟ على الغيبه. فاذا هاي الحيثيه اشبعناها، وهي ان الوفود ان الورود يستبطن حيثيه شنو؟ الوفود على الشيء. صحيح الوفود على الشيء، لكن الشيء مو هو المكلف، وإنما الشيء هو عبارة عن ماذا؟ عن مادة النهي. ولذلك إن التعبير في الرواية حتى يرد فيه، والمراد من الضمير بلا إشكال هو ماذا؟ هو الشيء المتقدم، والشيء المتقدم عبارة عن المادة. واضح؟ كل شيء يعني كل فعل من الأفعال اللي يشك في حرمتها هو لك مباح حتى يرد فيه نهي، مو حتى يصل إلى المكلف.
حتى إذا لم يصل،
حتى إذا لم يصل المكلف. هذه الحيثية أشبعناها، وهي حيثية الوفود على الشيء. هذا النهي وفد على شيء، مو فقط الصدر، لا وفد على شيء، لكن مع ذلك لا يراد به الوصول بالمعنى المبحوث عنه في المقام. الثاني أن الورود يستبطن دائما حيثية الوصول، ولهذا لا يتصور بدون مورود عليه، ولكن هذا المقدار لا يكفي أيضا، إذ يكفي لإشباع هذه الحيثية ملاحظة نفس المتعلق مورود عليه. فالاستدلال والرواية إذن غير تام، وعليه فلا أثر للحديث عن النقطة الثانية. إيش كانت النقطة الثانية؟ أن النهي هل يختص بالنهي عن النهي الواقعي أو يشمل النهي الواقعي والنهي الظاهري؟ أن البراءة المستفادة من الحديث هي براءة معارضة لوجوب الاحتياط أو موروده من وجوب الاحتياط. هذا موقوف على أن تكون الرواية دالة على البراءة. فإذا ناقشنا في دلالة الرواية على البراءة حينئذ لا يتصل النهي إلى الكلام في النقطة الثانية. واضح شيء اللي يقول؟
والصلاه والسلام على رسول الله.
نعم يقع في حديث الرافع. حديث الرافع يعتبر من اهم الادله من الاخبار على البراءه في المكان. اهم الادله من حيث الدلاله ومن حيث كثره الكلام حوله والجريان النقاش فيه وتحديد مدلوله كثير وقع الكلام به. وما يذكره السيد هنا هو مختصر وخلاصه لما يذكره العلماء في مقام الكلام عن تحديد مدلول حديث الرافع، لان حديث الرافع له اثار كبيره جدا ومهمه جدا في الفقه. في كل فرع من الفروع تقريبا تظهر يظهر اثر لحديث الرافع. ولما كان حديث الرافع تاما من حيث السند كما هو محقق في محله، لذلك اعتنى به الاصوليون كثيرا في مقام تحديد ماذا يدل عليه حديث الرافع. السيد قدس الله نفسه يقول بان حديث الرافع الكلام فيه يقع في ثلاثه مراحل. المرحله الاولى في فقه الحديث، قبل أن نستدل بالحديث على البراءة يقع الكلام في تحديد المدلول الفقهي للحديث، أن الحديث على أي شيء يدل. حديث الرافع كما هو واضح مضمونه رفع أمور تسعة، من جملة هذه التسعة ما لا يعلمون وما اضطروا إليه وما لا يطيقون وهكذا البقية. من الواضح أن الناظر إلى هذا الحديث بحسب المدلول البدوي لهذا الحديث، ما يفهم بدوا من هذا الحديث، هو أن نفس هذه التسعة تكون مرفوعة، رفع عن أمتي ما لا يطيقون ما اضطروا إليه، نفس الفعل الذي تضطر إليه يكون مرفوعا، الاضطرار مرفوع، النسيان مرفوع. هذا المعنى الذي يبدو ظاهرا من الحديث لا يمكن الالتزام به كما هو واضح، لأن هذه الأمور واقعة خارجا وتكوينا، فكيف يمكن أن يخبر الشارع بأنها ماذا؟ بأنها مرفوعة. الفعل المضطر إليه واقع في الخارج، الفعل المنسي واقع في الخارج، كثيرا ما يقع النسيان والاضطرار والإكراه، والفعل الغير المقدور عليه وما لا يعلمون، هذه أمور واقعة لا أشكال في وقوعها خارجا. فإذا كيف نستطيع أن نعطي صورة مقبولة ومعقولة لرفع هذه الأمور، للرفع المسند إلى هذه الأمور التسعة؟ فلذلك لا بد من أن تبذل عناية لأجل ماذا؟ لأجل تصحيح هذا الرفع المسند إلى هذه الأمور التسعة. العناية الأولى أن يفترض أن المرفوع ليس هو هذه الأمور التسعة، وإنما شيء مقدر إحنا نجي نقدره وبذلك تنحل المشكلة. العناية المبذولة عبارة عن عناية التقدير، المرفوع ليس الفعل المضطر إليه وإنما شيء مقدر. هذا المقدر شنو؟ الكلام. قد نقدر رفع المؤاخذة، رفع مضطر إليه يعني رفعت المؤاخذة على الفعل المضطر إليه. قد نقدر الحكم بأن نقول رفع مضطر إليه، مو يعني رفع نفس الفعل الخارجي التكويني، وإنما رفع الحكم الثابت للفعل المضطر إليه. فدائما نقدر فد فعل محذوف، أما المؤاخذة، أما الحكم، أو أي شيء آخر من هذا القبيل، وبذلك تنحل المشكلة. الإشكال السابق يرتفع، لأن الرفع إشكال السابق ناشئ من إسناد الرفع إلى نفس هذه الأمور التسعة، وهذه الأمور التسعة موجودة تكوينا وخارجا بلا إشكال، فلا معنى للإخبار عن رفعها ولا معنى لرفعها. فالحل الأول يفترض عناية التقدير، أن نقدر أن المرفوع مو هذا الأمر وإنما في الشيء ثابت إلى كالمؤاخذة كالحكم مضطر إليه مرفوع يعني المؤاخذة عليه مرفوعة، حكم مرفوع وهكذا. هذا الفرض الأول أو العناية الأولى. العناية الثانية أن نفترض لا، أن الرافع نبقيه على ظاهره من حيث كونه متوجه إلى نفس هذه الأمور التكوينية التسعة، لا إلى شيء مقدر. لكن نقول أن رفع هذه الأمور لا يراد بها رفعها تكوينا، وإنما يراد بها رفعها تشريعا، لأن هذه الأمور لا إشكال في أن لها وجودان أو وجودان، وجود تكويني خارجي ووجود تشريعي. والمقصود من الوجود التشريعي لهذه الأمور التسعة يعني وقوعها في عالم التشريع موضوعا للحكم أو متعلقا للحكم. واضح؟ هذا وجود تشريعي لها. الشارع في هذا الحديث يرفع هذه الأمور التسعة لكن لا بوجودها التكويني، حتى يأتي الإشكال السابق ويقال بأن هذه الأمور موجودة في الخارج تكوينا، وإنما يرفع هذه الأمور التسعة بوجودها التشريعي. يعني يقول أنها لم تقع في عالم التشريع موضوعا للحكم أو متعلقا للحكم بالنحو المناسب لها. واضح؟ يرفع الرفع التشريعي، هذا الاصطلاح لابد مر عليكم يمر في علم الأصول، الرفع التشريعي هذا معناه، معناه أن هذه الأمور في عالم التشريع لم تقع موضوعا للحكم ولم تقع متعلقا للحكم. مثلا شرب الخمر إذا أكره عليه الإنسان يقال أن المرفوع هو نفس شرب الخمر لكن لا بوجود التكويني، لأن شرب الخمر بالوجود التكويني حاصل في الخارج ليس مرفوع، وإنما مرفوع بوجود التشريعي. يعني شرب الخمر شنو متوقع أن يقع في عالم التشريع؟ متوقع أن يقع متعلق للحكم، متوقع أن يقع متعلق للحكم. حديث الرفع يقول هذا شرب الخمر إذا صدر في حالة الإضطرار في حالة الإكراه لا يقع متعلقا للحكم في عالم التشريع. فالمنفي هو الوجود التشريعي للفعل المصدر إليه. وإذا دققنا في هذا النفي الوجود التشريعي نجد أن واقعه هو نفي الحكم. شرب الخمر المصدر إليه لم يقع متعلق للحكم في عالم التشريع، يعني ما هي له حكم في واقعه، نفي الحكم الثابت للفعل المضطر إليه في واقعه هذا. واضح؟ حينما نقول بأن شرب الخمر المكره عليه الإنسان لم يقع متعلقا للحكم في عالم التشريع، يعني ما له حكم في روحه ونفي لحكمه. واضح؟ هذا بالنسبة إلى متعلق الحكم. موضوع الحكم شلون ينفع؟ من قبل ايش موضوع الحكم؟ من قبل الافطار في شهر رمضان. الافطار في شهر رمضان وقع موضوع لوجوب الكفاره. واضح؟ هذا الافطار اذا صدر في حال الاضطرار، اذا صدر في حال الاكراه يرفع وجود التشريع بالنحو المناسب له، والنحو المناسب له بحسب الفرض هو انه موضوع يقع في عالم التشريع. العنايه الثانيه تقول الإفطار إذا صدر في ظرف الإكراه ليس موضوعاً لوجوب الكفارة في عالم التشريع، فمرده في الحقيقة إلى نفي وجوب الكفارة. فإذن في العناية الثانية نفترض أن الرفع يتوجه إلى نفس الأمور المذكورة لا إلى فعل مقدر كما في العناية الأولى، لكن يتوجه إليها لا بوجودها التكويني بل بوجودها التشريعي. العناية الثالثة الذي تبذل لأجل التخلص من الإشكال هو أن يفترض أن الرافع يتوجه إلى نفس الأمور المذكورة لا إلى فعل مقدر كما في العناية الأولى، ويتوجه إلى نفس الأمور المذكورة بوجوداتها التكوينية الحقيقية لا بوجودها التشريعي كما في العناية الثانية. شلون هذا نتخلص من الإشكال؟ يقول ها نتخلص من الإشكال بأن نحمل الرفع على أنه مو رفع حقيقي وإنما هو رفع تنزيلي، رفع مسامحي مجازي ليس رفعا حقيقيا. رفع مضطر إليه يعني رفع الفعل الذي تضطر إليه، هذا مرفوع بوجود الخارج مرفوع، لكن رفع مسامحي ليس حقيقي. ومن الواضح أن الإشكال الذي طرحناه سابقا كان معتمد على أن يكون رفع هذه الأمور التسعة التكوينية رفعا ماذا؟ حقيقيا. ولذا نقول أن الشارع كيف يرفع الفعل المضطر إليه تكوينا والحال أنه ماذا؟ واقع تكوينا. هذا موقف على أن يكون الرفع هذه الأمور رفع حقيقي، الشارع يرفع حقيقة نقول لا هذا واقع، شلون يقول يرفع حقيقة؟ فإذا قال أنا رفع مجازا تنزيلان ماكو إشكال بعض. شنو معنى الرفع التنزيلي؟ يقول معنى الرفع التنزيلي هو تنزيل الفعل المضطر إليه منزلة العدم، هذا معنى الرفع التنزيلي. الرفع يعني أنزل منزلة العدم، واضح؟ اللي ينزل منزلة العدم من هو؟ الشارع. والشارع دائما قلنا مرارا قلنا أن الشارع إذا نزل شيء منزلة شيء دائما يكون هذا التنزيل بلحاظ الآثار الثابتة للمنزل عليه يريد يسريها للمنزل. الشارع لما ينزل الطواف منزلة الصلاة شنو غرضه؟ مو ينزل منزلة الصلاة تكوينا، طواف ما يصير صلاة تكوينا مستحيل، لكن عنده آثار ثابتة للصلاة يريد يعديها للطواف فينزل الطواف منزلة الصلاة، واضح؟ في المقام أيضا الشارع ينزل وجود الفعل المضطر إليه تكوينا، ينزل منزل شنو؟ العدم. شنو آثار العدم؟ إذا ماكو عندك فعل مضطر إليه شنو آثاره؟ لا أكو، لا شرب شرب خمر مضطر إليه ما موجود عندك، لا أكو إلا حرمة، ولا أكو شنو؟ ولا أكو إلا حد، مو؟ الفعل شرب الخمر إذا في حالة الاضطرار صدر منك الشارع يقول هذا بمنزلة العدم، كما أن العدم لا تترتب عليه الحرمة ولا الحد، هذا الفعل إذا صدر في حالة الاضطرار أيضا ما ترتب عليه لا الحرمة ولا الحد. فإذا في العناية الثالثة نفترض أن الرافع متوجه إلى الأمور التسعة وبوجوداته التكوينية، لكن الرافع مسامحي تنزيلي بأن الشارع يقول أنا أنزل الفعل المنزي منزلة العدم. إذا نزلت منزلة العدم يعني كل ما يثبت للعدم في حال العدم يثبت في حال صدور هذا الفعل في حال النسيان أو في حال الإضطرار أو في حال الإكراه وإلى آخره. هذه الاحتمالات الثلاثة الموجودة في حديث الرافع. حديث الرافع على جميع التقادير هو يكون حاكم على أدلة الأحكام الأولية. من الأمور المسلم بها أن حديث الرافع دائما يكون حاكم على أدلة الأحكام الأولية، لكن حكومة حديث الرافع على أدلة الأحكام الأولية تختلف باختلاف هذه العنايات المذلولة في مقام تفسير الرافع المنسوب إلى هذه الأشياء التسعة. إذا قلنا بالاحتمال الثالث، واضح؟ حينئذ حديث الرافع يكون حاكم، قلنا ملاك الحكومة النظر بأن يكون ناظر إلى دليل الحكم الواقعي، لكن ناظر علماً المحمولة للموضوع. على الاحتمال الثالث يكون ناظر الموضوع مو المحمولة. قلنا أن النظر في الدليل الحاكم تارة يكون للمحمول في الدليل المحكوم فيرفع، وتارة يكون النظر للموضوع فيرفع. مثال النظر للموضوع حكومة لا ربا بين الوالد والولد على ماذا؟ على دليل حرمة الربا. دليل حرمة الربا بموضوع وهو الربا، وبموضوع محمول وهو شنو؟ حرام. الربا حرام، لا ربا علم الناظر، ناظر للموضوع، يقول ماكو ربا بين الوالد والولد، والحال تكوينا اكو ربا، واضح؟ لكن يقول ماكو ربا، يعني انا انزل هذا الربا منزلة من؟ منزلة العدم، فما ترتب عليه حرمة، واضح؟ بناء على الاحتمال الثالث حديث الرمي يكون من هذا القبيل. ليش؟ لان موضوع لان الدليل الاول ايش يقول؟ يقول الفعل شرب الخمر حرام، هذا الدليل الحكم الاولي. هذا حديث الراف يقول انا ارفع شرب الخمر اذا صدر في حاله النسيان وانزل منزله العدم، فهو يكون حاكم. حاكم يعني شنو؟ بعد ما تثبت حرمه، اذا جرى حديث الراف بعد الحرمه تنتفي، واضح؟ لكنه يكون ناظر علما الى موضوع دليل الحكم الاولي، لان موضوعه عباره عن شرب الخمر، هذا يقول شنو؟ يقول هذا ليس بشرب خمر، هذا منزل منزله العدم، فيكون حاكم بان يكون ناظر الى موضوع دليل الحكم الاولي. هذا على الاحتمال الثالث. على الاحتمال الاول، احتمال التقدير، العناية الأولى، حديث الراف يكون ناظر إلى محمول دليل الحكم الأولي، ناظر إلى محمولة، لأن قلنا شنو محمول الحكم الأولي؟ دليل الحكم الأولي محمولة حرام، مو شرب الخمر حرام. حديث الراف على الاحتمال الأول ايش يرفع؟ مقدر، مو إذا قدرنا الحكم فهو ايش يرفع؟ يرفع الحرمة. بالعناية الأولى قلنا نقدر فشيء إما مؤاخذة وإما الحكم. إذا افترضنا أن المقدر هو الحكم، فحديث الرفع يرفع حكم شرب الخمر إذا صدر في حالة النسيان، يعني يكون ناظر إلى المحمول، واضح؟ فيقول يكون من قبيل لا ضرر، لا ضرر حكومتها على أدلة الأحكام الأولية بأن تكون ناظرة إلى المحمول، يعني الفعل، واضح؟ الفعل حرام، لا ضرر يقول إذا صدر في حالة الضرار والضرر هذا الحرمة تكون مرفوعة، فهو ناظر إلى المحمول. هذا على الاحتمال الأول. لكن إذا قدرنا ماذا؟ إذا قدرنا الحكم أن المقدر ليس هو المؤاخذة وإنما المقدر هو الحكم، فيكون الحديث رافع لحكم الموضوع الثابت في الدليل الأولي. وأما على الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني يكون المرفوع هو هذه الأمور بوجوداتها التشريعية، واضح؟ هنا قد يقال بأن هذا النظر حينئذ أيضا يكون للمحمول للموضوع، لأن المرفوع ماذا قلنا؟ هي نفس هذه الأمور بوجودها التكويني، لكن الرفع شنو؟ مسامحي، الرفع تنزيلي. فإذا حديث الرفع لما يرفع ايش يرفع؟ يرفع نفس الفعل، يعني نفس الموضوع، واضح؟ يقول السيد لا، هذا هم ناظر للمحمول للموضوع، لأن الرفع التشريعي للموضوع هو بنفس رفع تشريعي لمن كما قلنا للحكم، بل لا معنى للرفع التشريعي للموضوع إلا الرفع التشريعي لمن؟ للحكم. أي معنى أن يقول الشارع أن شرب الخمر إذا صدر في حالة الاضطرار ليس له وجود تشريعان؟ ليس له وجود تشريعان يعني شنو؟ يعني ما له حكم. هذا معنى ليس له وجود تشريعان، يعني لم يتعلق، يقع متعلقا للحكم في مثال شرب الخمر، لم يقع موضوعا للحكم في مثال الإفطار الصادر في حالة الإضطرار والإكراه، لم يقع كأنه قال أن الإفطار إذا صدر في حالة الإضطرار لا يقع موضوعا لوجوب الكفارة، وهذا قلنا بحسب روحه هو شنو؟ نفي تشريعي للحكم. فإذا كان حديث الرفع يدل على النفي التشريعي للحكم أنه هذا لا حكم له، طب لا حكم له يكون ناظر إلى من؟ ناظر إلى المحمول لا إلى الموضوع، واضح؟ خب هاي الاحتمالات لابد أن نحقق أنه أي هاي الاحتمالات هو الصحيح. يقول السيد أن الاحتمال الأول خلاف القاعدة، ما يمكن المصير إلا إذا اضطررنا إلى، لأنه على خلاف القاعدة تقتضي عدم التقدير، وصارت عدم التقدير، فالتقدير على خلاف القاعدة ما يصار إليه إلا بدليل، أو في حالة مثلا عدم إمكان رفع الإشكال إلا بالتقدير. يبقى عندنا الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. قد واحد يجي يقول بأن الاحتمال الثاني أيضا على خلاف القاعدة، هم يحتاج إلى قرينة، كما أن التقدير يحتاج إلى قرينة، الاحتمال الثاني أيضا لا يحتاج إلى قرينة، وهو شنو؟ إرادة الرفع التشريعي مو التنزيل، إرادة الرفع التشريعي، أن هذه الأمور مرفوعة بوجوداتها التشريعية، وخال شنو قرينة عليها؟ ظاهرا الرفع رفع ما لا يرفع هذه الأمور بوجودات التكوينية، هذا شنو نجيبه؟ السيد يقول هذا وإن كان يحتاج إلى قرينة، لكن قرينته موجودة، وهو نفس كون الرفع صادر من الشارع، ونفس كون الشارع في مقام الإنشاء مو في مقام الإخبار. الشارع ما قاعد يخبر في هذا الحديث، ما قاعد يخبر عن أمر حاصل وواقع، واضح؟ وهو أنه يريد أن ينشئ الرفع، واضح؟ فكون الرفع صادر من الشارع أولا، وكون الشارع في مقام الإنشاء للإخبار، هذا يكون بنفس قرينة على ماذا؟ على أن المراد من الرفع هو ماذا؟ رفع هذه الأمور بوجودات التشريعية. فإذا الالتزام بالعناية الثانية لا يكون على خلاف القاعدة في مثل هذا الحديث الصادر من الشارع، قد يكون على خلاف القاعدة في مورد آخر، لكن في هذا الحديث لا يكون على خلاف القاعدة، ولا يحتاج إلى قرينة زائدة على نفس القرينة الحالية المفروض وجودها في المقام. بينما التقدير على خلاف القاعدة حتى في كلام الشارع، على خلاف القاعدة حتى إذا كان الشارع في مقام الإنشاء، على خلاف القاعدة، واضح؟ فإذا التقدير يحتاج إلى عناية، بينما الاحتمال الثاني لا يحتاج إلى عناية أزيد من العناية الحالية المفروض وجودها في المقام، واضح؟ فإذا يبقى الاحتمال الأول محتاج إلى